إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، الميسر من الكسب المحرم، والميسر هو القمار، وقد جاء تحريمه مبكرا في الإسلام. نزل فيه قول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فقرن الله تبارك وتعالى فيه بين الخمر والميسر، قرن الميسر مع الخمر، وكان سؤال الصحابة عنهما، فأرشدهم الله تبارك وتعالى إلى أن فيهما بعض المنافع، ولكن الأضرار والمفاسد التي تكون فيهما أكثر من ذلك. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. منافع الخمر معروفة، قد كانوا يتاجرون فيها يكسبون فيها، وقد كانوا يجدون فيها نشوتهم ولذتهم، وكذلك كانوا يظنون أنها تشجعهم في القتال ونحو ذلك. أما الميسر فإن المنافع التي كانت لهم فيه هو أنه ينال كثير من الفقراء والضعفاء ما يكسبونه من هذا الطريق. كان أغنياؤهم وموسروهم إذا كسبوا من طريق الميسر ينفقون ما كسبوا على الفقراء والمساكين ولا يأكلون، ففيه بعض المنافع. ثم إن الله تبارك وتعالى أنزل تحريم هذا، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. هذه الآية من سورة المائدة جاءت فاصلة وقاضية بتحريم هذين الأمرين، الخمر والميسر، وقد قرنه الله تبارك وتعالى في التحريم كما جاء كذلك مقرونين في السؤال. قال: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب. أما الأنصاب فهي ما كانوا ينصبونه من أحجار وأوثان ليعبدوها من دون الله تبارك وتعالى. والأزلام، أما الأزلام فهي سهام بدون رؤوس، وقد كانوا يستقسمون بها وذا بالطريقين. الطريق الأول معرفة البخت والحظ والنصيب، وكثيرا ما يكون هذا عند الكهان، أو كان يحملها العربي في جعبته، دائما يحمل سهام، ثلاث سهام في جعبته، كلما هم بأمر في المستقبل، هم بسفر، هم بزواج، هم على أي أمر، يخرج هذه السهام ويخلطها ويضربها. سهم يقول له افعل أو أمرني ربي، وسهم يقول له لا تفعل أو نهاني ربي، وسهم غفر ليس عليه كتاب. فإذا خرج ما يظن أن الله يأمره به أو أن الله استخار له فيه قال افعل فيذهب ويفعل هذا الأمر الذي قام من أجله، وإذا خرج السهم الآخر لا تفعل ارتد. كما حدث لسراقة بن مالك رضي الله تعالى عنه عندما كان مشركا، لما رأى خيال النبي صلى الله عليه وسلم والصديق وهما ذاهبان، أخرج سهامه فضربها، فخرج السهم الذي يكره لا تفعل، فلم يطاوعه وانطلق خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فساخت أرجل فرسه في الرمال، فأخرج سهامه مرة ثانية وضرب بها، فخرج سهمه لا تفعل، وأراد أن يرجع، ولكنه عزم بعد ذلك لكبر الجائزة، وذلك أن قريش كانت قد وضعت 100 من الإبل ومئة أخرى 100 لمن يأتي بمحمد صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا، و100 أخرى لمن يأتي بأبي بكر حيا أو ميتا. فكبر الجائزة يعني جعله يخالف ما يظن أنه خيرة له من إلهه ومعبوده، فلذلك ضرب 3 مرات وكل سهم يخرج له لا تفع. الشاهد من هذا، ليس هذا موضوعنا، الشاهد أن العرب كثيرا ما كانت تحمل هذه السهام في جعبته، هذه 3 سهام يحملها في جعبته، وهي يتطير بها ويختار بها. وقد نزل قول الله تبارك وتعالى بعد ذلك مبين أن هذا من الإثم الشديد، نزل في سورة المائدة قول الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنق والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق وأن تستقسموا بالأزلام. تستقسموا، تطلبوا القسمة الخيرة بالأزلام بهذه السهام اللي هي هذه 3 سهام، كانوا يطلبون يستخيرون الله تبارك وتعالى عن طريقتها، والله تبارك وتعالى قد جعل لنا ما هو خير من ذلك، وذلك أن هذه الأزلام لا تعرف البخت ولا الحظ والنصيب، وإنما جاء في الإسلام بعد ذلك لأهل الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم يعني على بالأمر، أو علمنا رسول الله الاستخارة في الأمور كلها، قال: إذا هم أحدكم يعني على أمر فليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستغفرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، وقال النبي ويسميه خير لي في ديني ودنياي ومعاشي ومعادي وعاقبة أمري أو آجله، فاقدره لي ويسره لي، وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ودنياي ومعاشي ومعادي وعاقبة أمري أو آجله، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان. هذه استخارة الإسلام، هو طلب الخيرة من الله تبارك وتعالى. وأما المشركون فإنهم كانوا يطلبون الخيرة من هذه السهام، وكثيرا ما كانوا يضربون هذه السهام عند أصنامهم، وكان الذي يضربها كثيرا كهانهم الكهان، أو أنهم يحملونها فيضربونها إذا كانوا في بادية أو في سفر بعيدا عن أصنامهم، كل يضربها لنفسه ويستخي لنفسه عن طريق هذا. وقد سمعتم أن الله تبارك وتعالى قد بين أن هذا فسق، قال: وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. هذه الصورة الأولى من صور الاستقسام بالأزلام. الصورة الثانية صورة من صور القمار، وهي أنهم كان في صورهم في القمار والميسر أن 10 يجتمعون منهم فيشترون بعيرا بأسهم متساوية، ثم يأتون 10 أسهم عندهم كل سهم له اسم، يضعونها في كيس أو خريطة يخلطونها، وهذه الأسهم 7 منها خاسرة و3 منها رابح، 3 تربح، المعلة والسفيح والمنيع، هؤلاء يربحون، واحد يأخذ 1/2 البعير والثاني ربعه والثالث ربعه، و7 الآخرون يخسرون يعني مقامرتهم. فهذا نوع كذلك من الاستقسام بالأزلام، هذه مقامرة وهي من الميسر، وهذا ميسرهم الذي كان مشهور، ميسرهم هذا الذي كان مشهور هو هذه الصورة، شراء 10 للبعير ثم ضرب السهام عليه، فمن خرج سهمه المعلى أخذ 1/2، ومن خرج سهمه 8 و9 يأخذ كل منهما ربع يعني الذبيحة وربع الجزور. جاء تحريم هذا فيما سمعتم من قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر. قيل إنه سمي الميسر لأنه من اليسر، من سهولة أكل المال به، وذلك أنه حظ ونصيب، لعبة يلعبها الإنسان فيأخذ مال الغير بسهولة، سموه ميسر لهذا والميسر. وقد جمعه الله تبارك وتعالى بين الخمر، وهي من أخبث الخبائث، بل هي أم الخبائث، وجمعها كذلك مع الأوثان والأصنام، وهي من الشرك، قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب. ولا شك أن من ذهب إلى نصب وعبده وذبح عنده فهو مشرك بالله تبارك وتعالى. والأزلام هي ما سمعته، الأزلام هي السهام، الأزلام هي السهام التي كانوا يقتسمون بها، إما عن طريق هذا الميسر أو يطلبون بها الخيرة من الله تبارك وتعالى وهو الاستقسام. القمار هو الميسر، لا فرق بين الاثنين، مقامرة أو ميسر. سمي مقامرة لأنه من المخاتمة، يقال قمره فقامره فأقمره أو فقمره، يعني ختله وأخذ ماله، وهذا نوع من أكل أموال الناس بالباطل بنص القرآن وبنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: من قال من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله هي ضد الشرك، لا إله إلا الله توحيد، والحلف باللات والعزى وهي من آلهة المشركين شرك. ومن قال لأخيه تعالى أقامرك فليتصدق، فالصدقة ضد القمار، لأن الصدقة إخراج المال في سبيل الله تبارك وتعالى، وأما المقامرة فهو الدخول في لعبة ختل من أجل أخذ مال الغير عن غير طريق مشروع، يعني أخذ مال الغير إما بطريق مشروع اللي هو طرق المعاوضة أو طرق الإحسان، هذه أبواب شرعها الله تبارك وتعالى، المعاوضة كالبيع والإجارة والعمل، أخذ المال على هذا، هذه معاوضات، أو إحسان كالهبة والهدية والتبرع والصدقة، هذا المال. أما أخذ المال عن طريق الميسر وعن طريق القمار فهذا من أكل مال الغير بالباطل، وقد قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيم. فهو من المكاسب المحرم والمكاسب الخبيث، جعل النبي صلى الله عليه وسلم كفارة من قال لأخيه مجرد القول تعالى أقامرك، بس هذا القول، هذه الكفارة في القول تعالى نلعب، ثم تكون الجائزة لمن يفوز هذه: من قال لأخيه تعالى أقامرك فليتصدق. المقامرة تكون على صور شتى، ليست لها صور واحدة، فالعرب كانوا يتقامرون على صور كثيرة، منها على حدوث أمر ما، سواء كان للمتقامرين أو المتقامرين دخل فيه أو لم يكن لهم دخل فيه، حدوث أمر كسقوط المطر غدا، هذا أمر لا دخل لأحد فيه، أو حصول شيء في المستقبل ما للمتقامرين دخل فيه أو لهم دخل فيه، كلعبة من اللعب، أي لعبة من اللعب، فكانت لعبة العرب بالسهام، بهذه تعالى نشترك في جزور ثم نسحب السهام، فمن خرج سهمه خرج. ثم تعرف العرب بعد ذلك على ميسر العجم وهو ما يسمى بالكعاب، الكعبة مالتهم، كعبتهم شنو؟ كعبتهم هذه الحجرة المكعبة مثل اللي فيها واحد وفيها اثنين، مكتوب مرقوم فيها نقطة واحدة أو نقطتين وثلاثة، ما يلعبونه، ما يسمونه بالزهر أو التي يلعبون بها فيما يسمى بطاولة الزهر، هذه كعاب العرب. ثم الشطرنج الذي عرفه العرب بعد ذلك، هذا كذلك من ميسر الأعاجم، فكانوا يلعبون بهذه الألعاب ويقمر أحدهم مال أخيه عن هذا الطريق، تعال لعبك، ألعب معك طاولة، ألعب معك شطرنج، فإذا يعني من يربح منه، أنت تضع كذا، تضع 10 دنانير وأنا أضع 10 دنانير، من يكسب يأخذ 20 دينار. فهذه الكعاب ما يسموه، ما سماه السلف بالكعاب أو ما يسميه الناس الآن بالزهر أو ما عرفه العرب بعد ذلك، الروم كذلك كانت لهم طريق الورق، لعبهم الورق الكوتشينة، هذه ميسرهم جاء عن هذا. فسواء كان بأي صورة من الصور، لعبة من هذه الألعاب أو المقامرة على أمر يحدث أو أمر حدث لكن الاثنين غافلين عنه، ثم يقامر أحدهم أخاه، المهم أنه الدخول بالمخاطرة بمال على شيء من هذا كله من القمار وكله من الميسر، وكله من الميسر، الميسر هو القمار، فهذا وهذا كله ميسر اسم واحد وكله قمار، فلا تختلف التسمية ولكن المعنى في النهاية والمقصود في النهاية معنى واحد. هذا الأمر الذي سمعتموه لا شك يعني إجماع على حرمته، لا يوجد في أهل الإسلام من قال إن صورة من هذه الصور التي ذكرت لكم حلال. روي عن بعض أهل العلم أن اللعب بهذه الكعاب، هذا الزهر أو بهذا يعني الورق أو بالشطرنج أنه مباح لأنه فيه فائدة، كما روي عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه كان يرى أن اللعب بالشطرنج دون مال ودون الدخول في مقامرة وإنما كما يسميه الناس للتسلية أنه نوع من يعني تذكية العقل ومعرفة خطط العدو وكيف الهجوم عليه، ولكن هذا رأي شاذ، وعامة أهل الإسلام على حرمته، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله، وقال من لعب بالنرد فكأنما لطخ يده في دم خنزير ولحمه أو في لحم خنزير ودمه، وهذان الحديثان رواهما الإمام مسلم في صحيحه رحمه الله. فمن لعب بالنرد هذا لعب فقط وليس للميسر وإنما مجرد اللعب فقد عصى الله ورسوله. وكله نرد، هذا النرد هو الزهر، وكل هذه الألعاب داخلة فيه سواء كانت بأحجار في أرض أو بأحجار على رقعة من القماش أو رقعة من الورق، أي صورة من صور هذا اللعب هو داخل في هذا المسمى. فهذا الأمر كذلك عامة أهل الإسلام على تحريم لعبه لعبا فقط، وذلك أنه لا شك له. ثم هو داخل في قول الله تبارك وتعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فإن الذي يلعب بهذه الألعاب أقل ما فيه أنه غافل عن ذكر الله تبارك وتعالى، لأن هذه الألعاب ليس فيها شيء من ذكر الله. استطاع ساعة من العمر، ساعتين ثلاثة أربعة أكثر أقل، كلها في لهو غفلة عن ذكر الله. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فاللعب بهذه الألعاب في أقل تقديراته هو داخل في الصد عن ذكر الله تبارك وتعالى وعن الصلاة. أما مع اقترانه بالمقامرة والميسر فهو كبيرة من الكبائر، وكسب المال به كسب خبيث، المال الذي يكسب بهذا لا شك أنه كسب خبيث، هو ملحق بهذه المكاسب الخبيثة في الربا وغيرها من أكل أموال الناس بالباطل. المشكلة الآن هو إدخال هذه المعاملة المحرمة المتفق على تحريمها في العقود المباحة، وهذا من التلبيس الشديد ومن إفرازات هذه الحضارة المادية الحقيرة، حضارة الغرب، إدخال الحلال في الحرام. اليوم ماذا؟ لا شك إذا عمل الميسر وصنع الميسر ميسرا خالصا وكانت مقامرة خالصة فالكل يقول بتحريمه، لكن ماذا إذا دخل في البيع؟ وماذا إذا دخل في الإجارة؟ وماذا إذا دخل في عقد الاستصناع؟ وماذا إذا دخل في عقود العمل؟ عقد العمل في الأساس أن تعاقد إنسان على عمل تقول له تعال اشتغل لي شغلة وخذ مقابلها، هذا مباح إذا كان العمل مباح، وعقد البيع مباح وأحل الله البيع، وعقد الإجارة مباح، وعقد الاستصناع مباح، لكن إدخال المقامرة فيه وهي ما يسمى الآن في البطاقات والسحب، اشتري هذه البضاعة وخذ بطاقة عليها ثم يسحب بعد ذلك البطاقة ولك جائزة في النهاية، إدخال المقامرة مع البيع، وإدخال المقامرة تعال صلح سيارتك في هذا الجراج وإذا صلحت سيارتك بنعطيك بطاقة، وبعد مدة نجمع هذه البطاقات لمن أصلحوا سيارتهم في هذا المكان نسحبها والكاسب يأخذ كذا وكذا، يأخذ سيارة يأخذ غيره. هذا الأمر إنما هو إدخال لعقود محرمة مع عقد مباح، فالعقد الأساسي مباح، عقد البيع مباح، أن تشتري مباح، لكن أن تقامر محرم. لكن جاء هؤلاء الملبسون فأدخلوا هذين العقدين في عقد واحد، وأصبحت في عقد واحد تشتري، يحق لك عند الشراء أن تأخذ بطاقات. هذه البطاقة في أساسها في عقد مقامرة، لكنه أدخل مع عقد البيع. ماذا فيه؟ بالطبع عندما نرى يعني أهل العلم في هذا الوقت، هذا أمر حديث وجديد ودخل على أهل الإسلام كما دخل عليهم الربا بصوره الكثيرة، صور ما كانت معروفة في السابق تدخل الآن، صور من التحاير وصور من اللف والدوران على أكل الربا، هذه كذلك صور من الصور على يعني المقامرة. طبعا هذه المقامرة الذي يفعل هذه المقامرة في بيعه أو في خدمته يوجه أنظار الناس إلى الشراء من بضاعته، تروج بضاعته من أجل ذلك، كما هو الشأن في كل طامع في الكسب السهل السريع الميسر. هذا الميسر كل طامع يقول لك أنا أشتري من هذا، أنا بشتري أشتري، ثم بعد ذلك ربما أخرج بهذه الجائزة. هذا لا شك أن أهل العلم والنظر من أهل الإسلام في الوقت الحاضر قالوا بحرمة هذا، وأن هذا العقد باطل، وأنه لا يجوز للبائع ولا لصاحب يعني المقيم لهذا الميسر أن يفعله على أي شيء، على خدمة أو على بيع، وأن هذا حرام ولا يجوز كذلك الدخول فيه. أما أن تشتري فاشتري ولا تدخل في هذا الأمر بتاتا. ومن أفتى بحرمة هذا حرمة للجميع، شيخنا الراحل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فإنه قد أفتى بحرمة هذا. ولا شك أن هذا أمر بمقتضى النظر حرام، لأن مآله في النهاية إنما هو إدخال عقد باطل حرام مع عقد مشروع، فهذا يبقى العقد المشروع على مشروعيته، ويبقى العقد الباطل في بطلانه، لا يجوز فعله. بعض الناس ممن يعني لا يعني ما لا أقول لا نظر لهم، ولكنهم نظروا إلى أن من وقعت الجائزة له وهو يريد الشراء ولا يريد هذه، لم يشتري لأجل المقامرة وإنما اشترى للشراء، ثم وقعت الجائزة في سهمه أنه يأخذها لأنه لم يقصدها، وإنما جاءته هكذا مجانا، هي على طريق الهبة أو عن طريق التبرع من البائع، وأن هذا يحل له. لكن أقول ما أقل ذلك، ما أقل الحكم في هذا؟ أقل الحكم أن يكون هذا شبهة، أن يكون شبهة. والنبي قد قال صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. هذه من الشبه، هذه من الأمور المشتبهة لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، فما حرمه الله تبارك وتعالى قد حماه. يبقى أقول هذا الأمر هو من المشتبه، والمؤمن ينبغي أن يخرج من الشبهة. ثم أمر آخر هو من تركه من أبواب سد الذرائع، لأن هذا الفعل أصبح ذريعة للوصول إلى الميسر الخالص الذي لا شبهة فيه، وقد استمرأه الناس الذين دخلوا، ما كان يدخل في أي باب من أبواب الميسر الخالصة لو قيل له، لو قطعت رقبة ما يدخل في حرام، لكنه لما رأى أن هذا مع البيع وأنه يشتري وأن هذا أمر قد يأتيه ولم يقصده، فإنه سهل عليه، انكسر حاجز، سهل عليه أن يأخذ بهذا الطريق. هذه خطوة، ثم أصبحت خطوة فخطوة إلى أن أصبح الناس يدخلون في الميسر الخالص، بل في الميسر المركب الذي يقوم على عقد الربا وعقد الميسر، وهما عقدان باطلان. يقول لك تعال رابي، تعال ادفع ربا، أو دع مال في بنك ربوي يستعمل ثم خذ بطاقة بعد ذلك لتسحب عليه، عقدان باطلان. هذه العقدان باطلان، عقد الربا أو إيداع المال عند المرابي ليرابي فيه، لأن آكل الربا وموكله سواء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده وقالهم سواء. فلو انت رحت اعطيت مالك لمرابي وقلت له خذ هذا المال عنده اشتغل فيه وما بي منك فائدة له، تخرج من الإثم، أنت آثم كالذي يأكل الربا تماما. بمجرد وضعك المال عند هذا المرابي ليرابي فيه أنت كذلك. فلعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده وقال النبي هم سواء. مثل بعض، مثل بعض، الشاهد كالكاتب كالآكل كالموكل. فالذي يودع المال عند المرابي هو موكل الربا، أنت تعطيه مال تعينه على أكل الربا، فأنت مشترك معه في هذا. فعقدان باطلان، عقد إيداع المال بالباطل وعقد أخذ فائدة مو فائدة، أخذ الميسر على هذا الإيداع، عقدان باطلان. أصبح عند كثير من الناس اشتبه عليهم الأمر في أنه يمكن أن تأخذ جائزة بالبيع إذا تأخذ جائزة بالإيداع، وشتان بين هذا وهذا. أقول لو لم يكن في ترك هذا الباب كل هذا النوع من الميسر كله إلا سد الباب، سد الذريعة لكفى. لذلك الشبهة فيه، ما أقول الشبهة فقط، الشبهة فيه ظاهرة لكل ذي نظر ولكل ذي علم يجد أن الشبهة ظاهرة. بقي أمر، لا تظنوا أننا كمن يقول عنه الناس أننا نؤذن في مالطا، الناس كلهم ماشيين بهالطريق ونحن ماشيين بطريق آخر، ياك أن تظن هذا. هذه واحد. الأمر الآخر، الكسب المحرم أنت مسؤول عنه بين يدي الله، كمسؤول عن الصلاة، عن صلاتك وعن صيامك وعن زكاتك. ستسأل عن مالك، ستسأل عن مالك من أين أخذته وفيما أنفقته. تسهيل في هذا يعني أن يأتي الشيطان ويسهل للناس يقول لك تصلي أنت بأخذ من أهل الصلاة ومن أهل الصيام ومن كذا، ما مانع عندك أنت تدخل في هذا الباب، شو الضرر اللي فيه؟ أنت ما ضريت أحد، وهذا بالتراضي، فالبائع الذي أعطاك هذه الهدية برضاه وأنت فعلت هذا بالرضا. هذا من تسهيل الشيطان للحرام، يدخل عليك، يدخل عليك الحرام، والعقوبة في هذا شديد. كل لحم نبت من سحت في النار أولى. هذا من موضوع الحساب، وأخذ المال بطريق غير مشروع داخل ضمن ما يسأل عنه العبد بين يدي الله تبارك وتعالى. لا نستسهل، لا نستسهل، فإن الله تبارك وتعالى قد قال لآدم، سأل آدم عن أكل من الشجرة علما أن هذا في الأصل ليس إثما في ذاته، لكنه مخالفة لأمر الرب. كل مخالفة لأمر الرب إثم، كل مخالفة لأمر الرب إثم. كل ولا تأكل، افعل ولا تفعل، هذا حرام وهذا حلال. فالمخالفة لأمر الله مع العلم بالمخالفة إثم، أما المخالفة لأمر الله مع رد الأمر الإلهي وطعن الأمر الإلهي وتحقير الأمر الإلهي فوقوف وعناد، أو الاستعلاء عن الأمر الإلهي، رد الأمر الإلهي مع الاستحلال كفر. إذا استحللت ما حرم الله كفرت، وإذا أكلت مما حرم الله تبارك وتعالى معتقدا أن هذا حرام أذنبت، هذا ذنب دون الكفر والشرك. فلنحذر، ولا تقول الناس كلهم على هذا الطريق، أنا ليش أكون وحدي ولما أحرم نفسي من هذه، لا، ستسأل بين يدي الله تبارك وتعالى وحده. ومهما عجت المجتمعات بالفساد فإن هذا لا يبرر المسلم أن يعيش كما يعيش الناس. الذي يعيش كما يعيش الناس هو المنافق والكافر، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، أما المؤمن لا، المؤمن له طريق صراطه المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الصراط المستقيم أصول فروع كله داخل في الصراط المستقيم، فأكلك من الحلال من الصراط المستقيم، أكلك من الحرام خروج عن الصراط المستقيم، خرجت عن الصراط المستقيم، وكل خروج بحسبه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر أيدينا وأفواهنا من الحرام كله. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه فصلوات الله وسلامه عليه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن قال لأخيه تعالى أقامرك فليتصدق، قال أهل العلم: يتصدق بمثل ما خطر به. يعني إيش بمثل ما خطر به؟ إذا قال لصاحبي تعالى أقامرك على ادفع 10 دنانير، ادفع 10 دنانير، نلعب طاولة، نلعب شطرنج، اللي يكسب يأخذ. إذا خاطر بكام؟ المخاطرة 10 دنانير، فيتصدق 10 دنانير. يتصدق بمثل ما خاطر به، وإن كان دخل في مخاطرة 100 دينار يبقى لابد أن يتصدق 100 دينار. هذا لمجرد القول، يعني هذا كفارة القول الذي قاله. فإذا كان ناوي يلعب قمار، يدخل في صالة من صالات القمار ويقامر بمليون، ب2 مليون، فإذا توبته توبة هذا أن يرجع عن هذا الأمر وأن يتصدق بمثل المبلغ الذي أراد أن يقامر به. ومن تعالى من قال لأخيه تعالى أقامرك فليتصدق، هذا كفارته، كمن قال حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا. استغفر الله ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر